مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن،
بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2021. إلى العناوين: القاعدة تهجر أنصارها في الشام، الجهاديون المهاجرون في إدلب يتاجرون بالبيتكوين بحثا عن رزق منعه الجولاني، طالبان تهجر نهج القاعدة وتمد الأيادي للغرب، وهذا الأسبوع الجهاديون والجريمة المنظمة. نتحدث إلى السيد أليسيو بوستليوني، خبير الجيوسياسية في مجلة فورميكا الإيطالية. السيد بوستليوني هو أستاذ محاضر في كلية روما للأعمال، عمل متحدثا باسم الحكومة الإيطالية في فترات سابقة، ومع ماسيميليانو بوتشوليني ألف كتاب الصحراء الكبرى، قفار المافيا والجهاديين. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت،
بودكاست على راديو الآن.
نبدأ بهذا الخبر السريع، إذ وجه مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي تهماً بدعم الإرهاب إلى الداعشي الكندي محمد خليفة، بانتظار عقد محاكمة له قريباً قد تنتهي بالحكم عليه بالسجن المؤبد. خليفة هو الراوي الذي عرب إصدارات داعش الموت. إذن رفضت هيئة تحرير الشام دعوة تنظيم حراس الدين للاحتكام الشرعي المستقل في قضية عناصر التنظيم المسجونين لدى الهيئة. الحراس اقترحوا الاحتكام لدى لجنة قضائية مستقلة أو عند أبي قتادة الفلسطيني، على أساس أن الهيئة رضيت بالرجل في مرة سابقة. المجلس الشرعي في الهيئة برئاسة عبد الرحيم عطون صدر الرد بالرفض، مستعرضا أولا المسوغات الشرعية لقرارهم، لكن حقيقة لا قيمة لهذه المسوغات التي يجلبها كل طرف لإثبات موقفه، فكم سهل على هؤلاء وأولاء تطويع الفتاوى والنصوص. وعليه، المهم في رد الهيئة هو أنها هي صاحبة الولاية في إدلب، وأي حديث عن سجناء لديها يجب أن يتم ضمن نظامها القضائي، فالهيئة لا تسمح بأن يكون الحراس ندا لها، هكذا يفكرون ويتصرفون، وهذا يحسم الجدل حول الدعوة للاحتكام الشرعي. بعد 3 أيام رد حراس الدين على الرفض ببيان وقعه سامي العريدي بصفته الرسمية عضوا في اللجنة الشرعية للحراس. نذكر أن أبا همام وقع البيانين السابقين بصفة مجهولة هي العبد الفقير، ونذكر أن العريدي في آخر مرة خاطب فيها الهيئة أثناء الانقضاض على الحراس صيف 2020 وقع رسالته بصفته شرعيا سابقا في جبهة النصرة التي هي أم الهيئة. في بيان العريدي كرر الحراس دعوة الهيئة للاحتكام عند أبي قتادة أو لجنة مستقلة، وكرروا اتهامهم الهيئة بالتواطؤ مع التحالف في التخلص من المعارضين وخاصة من الحراس. العريدي عرف عن نفسه بأنه يتوارى عن أنظار التحالف والهيئة، وأن بقية أعضاء اللجنة الشرعية إما مسجونين عند الهيئة أو ملاحقين منها والتحالف.
راديو الآن.
انتشر في إدلب ليلة الجمعة 1 أكتوبر أن أمنيي هيئة تحرير الشام هاجموا مقراً لمسلم الشيشاني أبي الوليد في جبل التركمان المحاذي للاذقية، لكن يبدو أنهم لم يتمكنوا من احتلال المقر. بحسب ما ذكر، فإن المرابطين اشتبكوا مع أمنيي الهيئة ومنعوهم. في يوليو الماضي طلب أمنيو الهيئة من الشيشاني قائد فرقة جنود الشام تسليم مقراته ووضع السلاح أو الخروج من إدلب أو الانضمام للهيئة. بعد أيام قال الجولاني إن ما حدث مع الشيشاني كان اجتهادا خاطئا من أحد الأمنيين. وفي الآونة الأخيرة انطلقت أصوات تدعو المهاجرين إلى الانضمام للشيشاني وتنصيبه أميرا عليهم. فهل يشعر الجولاني بخطر قادم؟ علامة سؤال. لم يعد اسم القاعدة يسمن أو يغني من جوع، وأي قيادة للقاعدة موجودة في أي مكان من العالم لم تعد تأبه بأنصارها في الشام. هذا الأسبوع كتب علي العرجاني أبو الحسن، وكان شرعيا انشق عن جبهة فتح الشام النصرة في يناير 2017، كتب عن حال المهاجرين الذين تقطعت أسباب رزقهم بسبب هيئة تحرير الشام، فقرر بعضهم التجارة بالبيتكوين لتأمين مصدر رزقهم، ولكن مرة أخرى منعتهم الهيئة وهددتهم وأغلقت أكثر من مكان لهم. ذكر العرجاني أيضا أن من المهاجرين من فر بنفسه من الهيئة والتجأ إلى مناطق درع الفرات، حيث الفصائل المدعومة تركيا والتي لا يعتبرها الجهاديون إسلامية. وهنا لابد من التذكير أن من مكن الجولاني في الشام هو الظواهري، أول مرة عندما حكم له ضد أميره البغدادي، وثاني مرة عندما وافقه على فك الارتباط الشكلي.
بودكاست على راديو الآن.
عن علاقة طالبان بالعالم كتب سهيل شاهين سفير طالبان المعين لدى الأمم المتحدة في حسابه على تويتر، نقلا عن نائب رئيس الوزراء الملا برادر، أن طالبان يريدون علاقات جيدة مع دول العالم وحل أي مشكلة بالحوار والتفاهم. وفي نفس الوقت قال وزير العدل في حكومة طالبان المؤقتة إنهم سيطبقون دستور الشاه محمد ظاهر مؤقتا، مستثنيا من ذلك ما وصفها بأنها المواد التي تعارض الشريعة. الآن بعض الجهاديين يعتبرون تصريحات طالبان إلى العالم ابتذالا. ماجد الراشد أحد مشايخ الجهادية المخضرمين في حسابه التليجرام قال إن من يقرأ تصريحات وزراء طالبان اليوم لا يشعر بأن طالبان انتصرت على أمريكا وحلف الناتو. آخرون مثل المقدسي يتوددون إلى طالبان ويبررون لهم. المقدسي دعا هذا الأسبوع إلى التروي قبل الحكم على طالبان حتى وإن تحاوروا مع دول يعتبرها الجهاديون كافرة، لأن ذلك بحسبه مصلحة للأمة. وهنا رد متابع على المقدسي وسأل على ماذا جلسوا وعلى ماذا اتفقوا على تعطيل الجهاد وحماية مصالح الأمريكان؟ بماذا اختلف طالبان عن كرزاي الذي أسمته يوما بالعميل؟ ألم يعقد الاتفاقيات مع الأمريكان وطبق دستور شاه؟ داعش يعترف ضمنا بقتل أبي الوليد الصحراوي زعيم التنظيم في الصحراء الكبرى. في عدد النبأ رقم 306 الصادر الخميس 30 سبتمبر 2021، خصصت الصفحة الثالثة لصورة الصحراوي ومقال طويل يتحدث عن الموت كنوع من النصر. لم يأتي المقال على ذكر الصحراوي قط. في منتصف سبتمبر أكد مسؤولون فرنسيون أن الصحراوي قتل في أغسطس الماضي في قصف باستخدام طائرة مسيرة على الحدود بين مالي والنيجر. نشرت مؤسسة الملاحم الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة في اليمن كتيباً من 64 صفحة عن تاريخ التنظيم وأهدافه وسياسته. يلفت في هذا الكتيب ما يلي، يقول إنه يأتي في ظل وجود تساؤلات كثيرة حول التنظيم سواء من أعضاء الجماعة الجدد أو من خارجها، وهذا اعتراف صريح بانحدار التنظيم وتراجعه بعد أن تآكلت قياداته ونضبت مصادر تمويله وضاعت ولاءاته. في الأحداث الأخيرة التي وقعت في الصومعة بمحافظة البيضاء، يروي يمنيون كيف أن القاعدة يظهرون مرة مع الحكومة ومرة مع الحوثيين، وكيف أنهم يسيرون حيث يسير المال. الأمر الآخر المهم في هذا الكتيب هو أن التنظيم يشدد في كل مرة على انتمائه إلى تنظيم القاعدة الذي هو محكوم ببيعة إلى طالبان. إلى أخبار عالم الإنترنت المظلم، أعلنت كوين بيس وهي سوق خاصة بالتعامل بالبيتكوين أن هاكر تمكنوا من اختراق حسابات 6000 شخص في الفترة من مارس إلى مايو الماضي. ما حدث هو أن هؤلاء توصلوا إلى خلل في صيغة التحقق من الحسابات التي تصل كرسائل قصيرة إلى الموبايلات. في هذه السوق 68 مليون مستخدم من 100 دولة. كشف خبراء الأمن الإلكتروني عن وجود خلل في الأجور Active Directory التابع لمايكروسوفت، الذي هو باختصار المكان الذي يحفظ أسماء التعريف وكلمات المرور في المنتجات التابعة لمايكروسوفت مثل سكايب، شيربوينت أو حتى الإيميلات. يقولون إن الهاكر يستطيعون بهذا الخلل تجاوز لبروتوكولات المتعلقة بأجور عندما يطلب الحساب التحقق من كلمة السر مثلا، لكن شركة مايكروسوفت نفت أن يكون ذلك حقيقيا وأكدت أن أجور يعمل بلا مشاكل.
بودكاست على راديو الآن.
ما العلاقة التي تجمع بين الجهاديين والجريمة المنظمة؟ نتحدث هذا الأسبوع إلى السيد أليسيو بوستوليوني، خبير الجيوسياسية في مجلة فورميكا الإيطالية. السيد بوستوليوني هو أستاذ محاضر في كلية روما للأعمال، عمل متحدثا باسم الحكومة الإيطالية في فترات سابقة، ومع ماسيميليانو بوتشوليني ألف كتاب الصحراء الكبرى، قفار المافيا والجهاديين. شكرا جزيلا لوجودك معنا أستاذ بوستوليوني.
Thank you very much for your invitation.
أستاذ بوستوليوني، يقدم الجهاديون أنفسهم دائما على أنهم الأتقياء الأنقياء الذين يريدون أن يخلصوا العالم من شروره، هم ظل الله على الأرض. ولهذا عندما نتحدث عن هذه العلاقة بين الجهاديين والمافيات والجريمة المنظمة، عم نكشف حقيقة عن نفاقهم وزيفهم. لكن نسأل، هل هذه علاقة حقيقية؟ يعني هل هي تشابه في الأساليب أم أنها شراكة إجرامية حقيقية؟
No, it's an actual collaboration based on fact that this link is structural because both mafia and jihadists rely on the same economic activities.
يقول السيد بوستوليوني، بل إنه تعاون حقيقي قائم على حقائق، لأن المافيا والجهاديين يعتمدون على النشاطات الاقتصادية نفسها من أجل أن ينتعشوا ويزدهروا. أتفهم كم صعب أن يصدق المرء أن الجهاديين الذين يعتبرون أنفسهم أتقياء ووكلاء السماء يعتمدون في حقيقة الأمر على المافيا حتى يزدهروا. ولكن المسألة هنا هي أن الجهاديين نوعان على الأقل، ممكن أن نصنفهم بما يسمى بالياقات البيضاء والياقات الزرقاء. الياقات البيضاء تمثل المؤسسة أو المتنفذين في هذه المؤسسة الجهادية. جهاديون متنفذون مثلا كانوا علمانيين في وقت من الأوقات أو كانوا مجرمين حقيقيين. لنأخذ مثلا عناصر حزب البعث المنحل في العراق والذين انتموا إلى داعش حتى يكونوا ندا للشيعة الذين همشوهم عندما تولوا الحكم في 2003. هؤلاء جاءوا من عقيدة علمانية اشتراكية هي حزب البعث التابع لصدام حسين، لم تكن لهم أي علاقة بالدين أو بالأحرى بالصورة المشوهة لما اعتبره الجهاديون دينا، وإنما اعتقدوا أن تلك الصورة المشوهة قد تكون غطاء لأهدافهم الحقيقية. والشيء ذاته حدث في كل محفل مشابه على مستوى جيوسياسي، في مالي مثلا وفي الجزائر. ونذكر هنا مختار بالمختار الذي كان يلقب بالسيد مارلبورو. لقد كان الرجل مجرما عاديا، قرر أن يحالف القاعدة في المغرب الإسلامي، ثم قرر موالاة داعش، ثم عاد. أراد غطاء أيديولوجيا يخفي تحته نشاطاته الإجرامية. ومثال آخر، أبو الوليد الصحراوي الذي والى داعش، هو في الحقيقة من المتنفذين في جبهة البوليساريو، وهي حركة تحرر علمانية ماركسية. إذن هو تخلى عن الماركسية حتى يدخل الجهادية. لماذا؟
A Marxist movement, so he abandoned Marxism to enter jihadism. Why?
بالضبط أستاذ بوستوليوني، لأن الموضوع بيبين نفاقهم على مستوى القيادات والعناصر. لكن ممكن جهادي عم بيسمعك هلا ممكن يحكي، طيب ما فيش مشكلة، كان هذا الشخص على خطأ والآن صار هو على صواب وصار يرى الطريق القويم، كيف ترد عليه؟
I don't think that jihadism is a simple bottom-up phenomenon.
يقول السيد بوستوليوني، لا أعتقد أن الجهادية ظاهرة تفهم هذا الفهم الفردي. أعتقد أن الجهادية تنقاد وراء اهتمامات جيوسياسية، بحيث تسعى بعض الدول إلى استغلالها لشان حروب بالوكالة. لهذا لا أعتقد أن المسألة تلقائية بهذا الشكل. داعش مثلا تلقى الدعم ممن نسميهم الأنصار من العالم المظلم الذين مثلوا جهات ودول مختلفة. هذه هي النقطة المهمة. أما بالنسبة لما نسميه أصحاب الياقة الزرقاء في داعش مثلا، فكانوا الأنصار المتشددين الذين اعتقدوا بهذه النسخة المشوهة من الدين، وإن كانت الأغلبية الساحقة من هؤلاء هم أولئك الذين استغلوا القيم الأيديولوجية حتى يتلاعبوا بمشاعر الناس ويشكلوا هذا الجمهور على طريقتهم الخاصة وبحسب اهتماماتهم التي تمثلت على المستوى الدولي في نهاية الأمر. وأستطيع أن أضيف هنا أنه في العراق وسوريا وجدنا أيضا مجموعة من البراغماتيين الذين لم تكن لهم دراية بالدين، وإنما قرروا الانضمام إلى داعش لأن التنظيم كان يعطيهم رواتب، فانضمامهم لداعش كان بهدف تعزيز موقعهم الاجتماعي في هذين البلدين.
So they use Daesh in order to strengthen their social position in their countries.
عفوا أستاذ بوستليوني، من هم البلاك فانز، هؤلاء الذين وصفتهم بأنهم الأنصار من العالم المظلم؟
Black fans, I mean fans that have been paid by the intelligence of some states.
يقول السيد بوستليوني، الأنصار من العالم المظلم أو البلاك فانز هم الأنصار المدفوعين من أجهزة الاستخبارات في بعض الدول. بالطبع لا يمكن لأي دولة أن تعترف بأنها تمول داعش مثلا، ولكننا نعلم أن العلاقة موجودة وأن هذه هي إحدى الطرق التي تعتاش منها داعش. فمثلا داعش انتعش في العراق وسوريا بسبب تهريب النفط الذي اشترته بعض الدول والجهات والمنظمات. لن تعترف أي دولة بذلك، ولكن نعلم أن بعض الدول استغلت تلك الخلايا من أجل تحقيق أهداف جيوسياسية بطريقة شبه قانونية، لا نقول قانونية بالكامل وإنما شبه قانونية. هذه هي أهم نقطة تتعلق بالجهاديين أريد أن أؤكد عليها، وهي أن الجهاديين حيلة في يد لاعبين آخرين يشنون من خلالهم عمليات بالوكالة.
Utilized by the main players in the sphere.
سيد باستوليوني، في الكتاب الذي شاركت في تأليفه تحدثتم في ثلاث مواضيع أساسية، هي التجارة بالبشر، تهريب المخدرات، وتهريب السلاح. هلأ ممكن جهادي عم بيسمعك ممكن يحكي إنه الغاية تبرر الوسيلة، ولهذا مثلا ممكن الجهاديين بيستغلوا المافيات حتى ينتقلوا من منطقة إلى أخرى حتى يعبروا الحدود. كمان تهريب السلاح ممكن لحتى أنهم يقاتلوا فهم بيضطروا لتهريب السلاح. لكن المخدرات، تهريب المخدرات والاتجار بالمخدرات أمر لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال. ماذا وجدتم في هذه النقطة تحديدا؟
Dianne Feinstein's former Mike Pompeo's policy advisor values the overall business of mafia of drug trafficking about 700 billion.
يقول السيد باستوليوني، إدارة وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو تقدر مجمل إيرادات المافيا من المخدرات بسبعة مليارات دولار، وبحسب وكالة الدفاع النرويجية فقد جنت القاعدة من تهريب المخدرات ما لا يقل عن مليار دولار في 2016. هذه أرقام كبيرة جدا جدا. لا شك في أن التبرير الميكافيلي لدى هذه التنظيمات هو السائد. يؤمنون حقا بأن الغاية تبرر الوسيلة. نعم، من وجهة نظر دينية لا يمكن لمرء أن يتعامل بالمخدرات، خاصة إذا كان الشخص المعني ينظر إلى نفسه وكأنه ظل الله على الأرض. لكن في المحصلة الأمر لا يتعلق بالدين، وإنما بهذا التشوه في نظرة الجهاديين إلى الدين. كثير من المقاتلين الأجانب القادمين من أوروبا تطرفوا من دون أن يذهبوا إلى مسجد واحد في حياتهم. بدأوا بمشاهدة فيديوهات على اليوتيوب، وربما اختبروا جانبا من الحضارة الغربية يقوم على المخدرات والكحول والجنس، وفي سعيهم للبحث عن معنى لحياتهم تحولوا إلى التطرف. لا مشكلة مع المتدينين، وإنما المشكلة مع أصحاب الأمراض النفسية. قد نجد أئمة أنظمة أو حركات سلفية محافظة جدا قد ينحون نحو التطرف. لا أدري بالضبط، ولكن ما أنا متأكد منه هو أن المسألة لا تتعلق بالدين، وإنما باستخدام الدين كغطاء. هؤلاء يفجرون أنفسهم في الناس بسبب اعتقادهم المشوه بأن ثمة شيء أكبر من المادة. لكن حقيقة الرابط الأهم في كل هذه العلاقات هو المال والتجارة. سيد باستليوني، هل ممكن أنه نرجع على الأرقام اللي ذكرتها حضرتك؟ القاعدة جنت مليار دولار من المخدرات.
Okay, we are talking about exactly 1 billion in 2060 according to the Norwegian Defense Agency.
يقول السيد باستليوني: بالفعل نحن نتحدث عن مليار ومئتين وستين مليون دولار بحسب وكالة الدفاع النرويجية. هذا مبلغ هائل. يجب أن نأخذ بالاعتبار هنا طرق تهريب المخدرات الممتدة عبر أوروبا من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط تقع في منتصف الطريق، ولذلك تمثل هذه المنطقة المحور في تجارة المخدرات في أوروبا. فمثلاً هناك الطريق الذي يعبر البلقان إلى القوقاز ومنه إلى أفغانستان. هذا الطريق مهم جدا لأن أفغانستان مصدر الحشيش والأفيون وكذلك السلاح الذي يهرب إلى دول الاتحاد السوفيتي سابقا. هذا الطريق الغربي يتمركز في البوسنة، وهناك نعلم أن القاعدة أقامت معسكرات تدريب. لنتذكر أن اثنين من منفذي هجمات 11 سبتمبر جاءوا من البوسنة. ثم لدينا كوزوفو وجيش تحرير كوزوفو الذي اتهمته محكمة العدل الدولية بتهريب المخدرات. ثم لدينا الاتجار بالأعضاء، وهي التهمة التي أوكلت إلى رئيس كوزوفو السابق هاشم ثاتشي. ثم نأتي إلى القوقاز، داغستان، إنغوشيتيا والشيشان، حيث تنشط المافيا الشيشانية في القوقاز، وزيادة على ذلك أسسوا في القوقاز إمارة، والقائد المعروف شامل باسييف ألف كتاب المجاهدين الذي كان يعتبر من أهم الكتب التي يحملها الجهاديون على الإنترنت. هذا طريق مهم ولافت للانتباه. في الجانب الآخر نجد فنزويلا مثلا، وكيف أنها ترتبط بغينيا بيساو في إفريقيا بسبب قصر المسافة بين القارتين إفريقيا وأمريكا الجنوبية عند تلك الدولتين، بحيث تهرب المخدرات مباشرة إلى إفريقيا، وهناك القاعدة في المغرب الإسلامي تتولى تهريبها إلى شمال إفريقيا ومنها إلى
أوروبا.
أستاذ باستليوني، أكثر شيء بتركزوا عليه في الكتاب هو الصحراء وأفريقيا. من خلال البحث الذي أجريته حضرتك، ما أكثر شيء أدهشك؟ أشياء لم تكن تتخيل إنها موجودة عند الجهاديين ومدى ارتباطهم بالجريمة المنظمة وبالتهريب.
Consider that it is a vicious circle because the more jihadists trafficate drug.
يقول السيد باستليوني: هي دائرة مفرغة، كلما زادت كمية المخدرات التي يهربها الجهاديون زاد نفوذهم السياسي وتنامت سطوتهم. نعلم أن المشاكل التي عانت منها مالي في 2013 مردها بشكل أساس إلى هذه العلاقة بين المافيات والجهاديين التي تمثلت بأنصار الدين والمرابطون والقاعدة في المغرب الإسلامي. هؤلاء جميعا نشطوا وازدهروا بسبب تهريب المخدرات. في نهاية الأمر منطقة الساحل فيها أضعف النقاط في القارة. الجزائر مثلا كانت بمثابة مختبر لتفريخ الجهاديين بسبب جبهة الإنقاذ الإسلامية التي لعبت دورا في الحرب ضد الاستعمار الفرنسي، وكانت من أوائل الجماعات الجهادية التي تزدهر في الجزء الشمالي من أفريقيا. ونذكر أنه في السبعينيات هذه الحركات القومية كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاتحاد السوفيتي والحركات الماركسية. ومن أهم الأمور التي حصلت لاحقا هو تراجع أو هزيمة الماركسية العلمانية، فكان لابد من استبدالها، وهكذا تحولت الجماعات الماركسية إلى جهادية. في رأيي المتواضع هذا ما حدث، فظهرت حركة شعبوية محلية سارت في ذلك الاتجاه. ماذا نعني بالشعبوية؟ هي موجة عالمية من الناس الذين ضاقوا ذرعا بمؤسسات الدولة والسياسيين السائدين المتهمين بالفساد. فحاولت هذه الحركات أن تأتي بشكل جديد من التنظيم، يبدأ من القاعدة إلى أعلى الهرم. كثير من الشباب الذين انتموا إلى جماعات علمانية وجدوا أنفسهم فجأة وبسبب امتعاضهم من مؤسسات الدولة منجذبين إلى الجهادية وفكرة النقاء والعودة إلى المجتمع الأصولي الخالي من الأثر الغربي الذي اعتبروه فاسدا. أرادوا الرجوع إلى روح الأمة فانتشرت هذه الفكرة. وأستاذ بوستليوني، ماذا وجدت في البحث عن القاعدة وداعش في العراق وسوريا مثلا؟
Yes. Unfortunately, we have very sad evidences regarding this criminal activities.
يقول سيد بوستليوني: محزنة جدا الأحداث التي وقعت في سوريا والعراق، وهي نشاطات إجرامية. داعش على وجه التحديد ارتكب جرائم تهريب التراث الثقافي والقطع الفنية، موقعان نمرود ونينوى تدمرا بشكل شبه كامل، وبيعت الأثار القديمة في السوق السوداء. في العراق ازدهر داعش بسبب تهريب النفط. لنتذكر أن داعش كان يجني يوميا حوالي 3 مليون دولار من النفط في عام 2015 بحسب وكالة الاستخبارات الأمريكية، ولهذا شكلت الأموال التي يجنونها من تهريب النفط العمود الفقري لبنائهم وضمن بقائهم طول هذه المدة وبقاء هذا الشكل من الوضع السياسي في العراق وسوريا. من دون النفط ما كان داعش يستطيع الصمود طوال تلك الفترة. طبعا مسألة تهريب النفط هذه تأخذنا إلى جدلية أن التنظيمات لا تكون ولا تدوم إن لم يكن ثمة اهتمام عالمي ببقائها. شكل من النظام العالمي يقبل وجودها، لأنك حتى تستطيع أن تبيع النفط يجب أن يتوفر لديك مستهلك يحتاج إلى هذا النفط. ولهذا بات واضحا أن نفط داعش ذهب إلى دول ومنظمات كثيرة، وهذا كان سر قوة داعش: النفط النفط النفط. السيد أليسيو بوستليوني، شكرا جزيلا لك.
Thank you for having me. It's been my pleasure and my honor.
وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
بودكاست على راديو الآن.